بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بزكاة الفطر، واخذنا مسائل في هذا الباب من وجوب زكاة الفطر، وأنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك. وبالنسبة للصغير حتى لو كان ابن يوم أو ابن لحظة، إذا كان وقت الوجوب وهو موجود، كما تقدم أن وقت الوجوب هو بغروب الشمس من ليلة العيد. وأما بالنسبة للحمل في البطن فليس على الحمل زكاة، لأنه لا يسمى صغيرا لا عرفا ولا لغة، ولأنه لم يتحقق الحمل. أو قد يقول قائل قد تحقق الحمل بتحرك الجنين في البطن، لكن العلة أنه أو أنها لا أن هذا الذي في البطن لا يسمى صغيرا لا عرفا ولا لغة. وأما أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين فهذا لم يصح، هذا لم يصح، فهي واجبة على الصغير والكبير و الذكر والأنثى والحر والمملوك. المملوك المسلم زكاته على سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في المملوك صدقة إلا صدقة الفطر. وأما المملوك الكافر فليس على سيده أن يخرج زكاة الفطر عنه لزيادة من المسلمين. وتقدم أن هذه الزكاة في أصناف معدودة، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أنها في البر والشعير والزبيب والتمر والأقط، اكتفاء بهذه المذكورات في ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تخرج في زمنه. وهناك قول آخر أنها من غالب قوت البلد، لأن هذه المذكورات كانت غالب قوت أهل المدينة، ولأجل رواية الطعام صاعا من طعام، وللآية من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولأجل المواساة، فالإنسان يواسي من قوته. وهذا القول الثاني قوي، أنها تخرج من غالب قوت البلد. فاليوم مثل الأرز يعتبر غالب قوت الناس الأرز، وهكذا مثل الذرة عند أهل الأرياف يأكلون الذرة في وجبات، فأيضا يجزي إخراجها من الذرة. أما إخراجها نقودا فهذا لا يجزئ إخراجها نقودا، لقوله في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير الحديث. فإخراجها نقودا لا تجزئ، فالنقود كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الدينار والدرهم، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها من النقود، فهي زكاة من الطعام. فينتبه المسلم أن يخرجها نقودا. وأيضا من المسائل أين مصرف زكاة الفطر؟ ما هو مصرف زكاة الفطر؟ مصرف زكاة الفطر الفقراء والمساكين، كما في حديث ابن عباس أن زكاة الفطر فرضت طهرة للمساكين، ولا فرضت طهرة وطعاما للمساكين، فمصرفها الفقراء والمساكين. وأما وقت إخراجها فكما في الحديث أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، هذا هو أفضل وقت بعد الفجر من يوم العيد، ويجوز أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين، كما في حديث ابن عمر أنه كان يدفعها لمن يستقبلها، قال نافع كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم أو يومين، فلا بأس بإخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين. وننبه على أن الجهات التي تستقبل زكاة الفطر كبعض الجمعيات الخيرية أو بعض الجهات الرسمية أو بعض أئمة المساجد أو بعض الساعين في خدمة إخوانهم المسلمين، أنهم يتنبهون لهذه المسألة، أنهم وإن استقبلوها ليوزعوها نيابة عن أصحابها فواجب عليهم أن يوزعوها قبل صلاة العيد، واجب عليهم أن يقوموا بتوزيعها قبل صلاة العيد، خلافا لما عليه بعض هؤلاء أنهم يتساهلون يجمعونها ثم يفرقونها يعني بعد العيد، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها قبل صلاة العيد، فأنت تعطيها للمسكين أو لنائب أو وكيل المسكين الذي وضعه المسكين، لا توكل أنت من عندك شخصا تقول أنت وكيل فلان الغائب فخذ هذه الزكاة وإذا رجع فأعطه، لا، هذا لا يجزئ. وبالنسبة للذين ينسونها، وهذا يحصل بكثرة، الذي يريد أن يطبق السنة يحصل لهم أن ينسوا إخراجها مع العجلة في الذهاب إلى المصلى، يحصل كثيرا أن ينسى الإنسان إخراجها، فلا بأس أنه يخرجها بعد صلاة العيد، وإن شاء الله هي زكاة مقبولة، لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم، وهكذا الحديث وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فمن نسي يخرجها، ومن تعمد التأخير فهو آثم، لكن واجب أن يخرجها لأنها زكاة واجبة، فتكون صدقة من الصدقات مع الإثم، وعلي أن يتوب ويستغفر. من تعمد تأخيرها إلى أن صلوا العيد فهو آثم، وواجب علي أن يخرجها، وتكون صدقة من الصدقات مع حصول الإثم، وعلي أن يتوب ويستغفر. ثم قال المصنف رحمه الله، قال وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. أراد المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث التنويه على فضيلة الصدقة المستحبة، وأن الأفضل فيها أن تكون سرا. فالصدقة المستحبة وهي التبرع بشيء من المال طلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مشروع وفيه أجر عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال سبحانه: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه شرع الفرائض وأمر بأدائها ووعدهم الثواب الجزيل على فعلها وحذر من تركها والتهاون فيها أو التفريط فيها، وتكميلا للنقص وتكميلا للخلل الذي يطرأ على العبادات. وهذا الخلل والنقص من طبيعة البشر، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع النوافل بعد الفرائض لتكمل هذه النوافل ما نقص من الفرائض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا ما نقص من فريضته، ثم الزكاة مثل ذلك، ثم يؤخذ سائر العمل على ذلك. رواه أحمد وهو صحيح. فشرعت النوافل للصلاة، وشرعت الصدقات المستحبة بعد الزكاة، وشرع حج النافلة وعمرة النافلة، وشرع الصيام المستحب، وشرع طلب العلم، وشرعت الأذكار، وشرعت كثير من المستحبات تكميلا لهذه الفرائض والواجبات. وجعل الله سبحانه وتعالى أجورا عظيمة وفوائد كثيرة مترتبة على هذه الصدقات المستحبة. هي صدقة مستحبة ليست واجبة، لكن الحامل له على فعلها نية التقرب وطلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى يجزيه على ذلك خير الجزاء، فيتقبلها منه ويربيها لصاحبها، كما قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، يعني صغار الخيل، حتى تكون مثل الجبل. ما شاء الله، صدقة يسيرة تربى للعبد. قال: حتى تكون مثل الجبل، فكيف إذا تصدق بالشيء الكثير وربيت هذه الصدقة؟ فلهذا لا يستقل العبد الصدقة ولو كانت قليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. بشق تمرة، بنصف تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وتعرفون حديث عائشة الذي رواه مسلم أن امرأة دخلت عليها ومعها ابنتان لها تسأل عائشة شيئا فلم تجد عندها إلا 3 تمرات، فأخذت تمرة وأعطت لكل واحدة تمرة تمرة، فأكلت البنتان التمرتين واستطعمتا الأم. تصوروا بهذا الموقف، ما هي إلا 3 تمرات، أخذت الأم واحدة وأعطت هذه واحدة وهذه واحدة، وهم في جوع وفي حاجة، فاستعجلت كل بنت فأكلت تمرتها، فأرادت الأم أن تأكل تمرتها، فمدت كل فتاة أو بنت وهي صغيرة يدها إلى أمها، فما كانت من هذه الأم الحنون إلا أن شقت هذه التمرة بين هاتين البنتين. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني شأنها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بخبرها، فقال: إن الله غفر لها أو أدخلها الجنة بهذه التمرة، إن الله أدخلها الجنة بهذه التمرة. فهكذا الإنسان لا يستقل فعل الخير والتصدق في سبيل الله، فهو عنوان الإيمان ودليل على صدق اليقين والإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في حديث أبي مالك الأشعري: والصدقة برهان، رواه مسلم، أي دليل على صحة الإيمان. ثم الإنسان يحرص على أن يتصدق من الجيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا وجدت الشيء الجيد من مالك وتريد الجنة وتريد الثواب الجزيل من الله، فأخرج من هذا الجيد. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. وهكذا في هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وحديث أنس بن مالك في مجيء أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك هذه الآية، وإن أحب أموالي إلي برحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب ماء فيها طيب، وإني جعلتها صدقة لله ورسوله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: بخ بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها بين بني عمه. وهذا فيه دلالة على أن أفضل الصدقة أولا أن تكون بعد الغنى، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. هذا هو الأفضل، يكون مستغنيا فيخرج الفاضل، يكون عنده ما يحتاج إليه هو وما تحتاج إليه أسرته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: وابدأ بمن تعول. فمن الخطأ أن يترك أولاده جياعا ويطعم غيرهم، ويترك أولاده عراة ويكسي غيرهم، ويترك أولاده في فاقة وحاجة ويحسن إلى غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. فخير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى. لكن من بلغ به الإيمان واليقين المبلغ الكبير، وكان عنده من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فلو أن ينفق المال الجزيل، ولو أنفق ماله كله في سبيل الله. والدليل على ذلك ما فعله أبو بكر الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوما إلى الصدقة، فجاء عمر بنصف ماله، فقال: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي. ما هي إلا لحظات، ويأتي أبو بكر بماله كله فيقول: يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. كان سباقا رضي الله عنه إلى الخير. وهكذا خير الصدقة للأهل وذوي القربى، وآتى المال على حبه ذوي القربى. ويقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فخير الصدقة ما يعطيها الإنسان لأقاربه، فإنها تعتبر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة، إعطاء الأقارب. يتفقد الإخوة والأخوات وبني الإخوة وبني الأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم من البنين والبنات، وهكذا الأقارب. من هو الرحم؟ الذي يشترك معك في الجد الرابع. من كان أبعد هم من الأقارب، لكن الرحم كما نص أهل العلم من اشترك معك في الجد الرابع. أنت فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هذا جدك الرابع الذي هو والد جدك، من اشترك معك إليه فهذا يعتبر من ذوي الأرحام. فلو أوصى الإنسان قال: ريع هذه العمارة لأرحامي، فيدخل في هذه الوصية كل من اشترك معك في الجد الرابع. وتعرفون حديث ميمونة قالت أنها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، أما شعرت أني اعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتيها لأخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وأفضل الصدقة في حال الصحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصدقة قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فأفضل الصدقة في حال القوة والصحة، يأمل في مد الحياة. أما الإنسان الذي ينزل به وييأس من الحياة حتى لو تصدق بماله كله، هذا في حال اليأس. لكن الإنسان وهو قوي وطامع مؤمل، عنده مشاريع وعنده آمال، فيخرج المال رخيصا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم في الأجر. وأيضا الصدقة مشروعة في كل وقت، لا سيما في أوقات الشدة والحاجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني ذي شدة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني في يوم الشدة والحاجة والفقر. فهكذا يأتيك مسكين في أشد الحاجة، يأتيك مريض، يأتيك محتاج إلى قضاء الدين، محتاج إلى زواج، محتاج إلى أن تفرج عنه كربته، فهذه صدقة لها أجرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وفوائد الصدقة كثيرة، من ذلكم إخلاف، من ذلكم إخلاف الله سبحانه وتعالى للمتصدق، كما قال الله: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فيدعو لك الملكان، فيدعو لك الملك أن الله يعوضك ويعطيك ويمنحك: اللهم أعطي منفقا خلفا. وتعرفون أيضا ذلكم الحديث في فضل الصدقة المستحبة، كيف أن الله سبحانه وتعالى يسر للعبد سبل الرزق، بينما رجل يمشي في طريق إذا سمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك من السحاب وأفرغ ماءه في حرة فتتبع الماء، فإذا رجل ويعني تحول الماء إلى أحد الشراج فتتبع الماء فوجد رجلا في مزرعة يحول الماء بمسحاته، قال له: يا فلان ما اسمك؟ قال: لماذا تسألني عن اسمي؟ قال: سمعت صوتا في هذا السحاب، في السحاب الذي هذا ماءه، يقول: اسقي حديقة فلان. قال: أما وقد قلت ذلك، يعني أخبره باسمه، قال: فما تصنع؟ قال: أنظر إلى ما يخرج منها فآكل وأنا وعيالي ثلثا، وأتصدق بثلث وأرد فيها ثلثا. فانظروا كيف يسر الله سبحانه وتعالى لعبده. لكن علينا أن ننتبه أن قضاء الدين مقدم على الصدقة المستحبة، قضاء الدين مقدم على الصدقة المستحبة. لكن والله أعلم أن هذا عموما ويحرم عليه أو لا يكون مشروعا إذا كان الدين قد حل أجله. أنت استدنت 100,000 إلى آخر الشهر، فجاء آخر الشهر وأنت ملزم بأداء ما عليك من دين، فلا تذهب تتصدق على مسكين أو على مريض أو على متزوج 50,000 وأنت مطالب بأداء الدين في ذلك الوقت. لا، قضاء الدين مقدم على الصدقة المستحبة. ثم كما تقدم أن هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله للدلالة على مشروعية الصدقة المستحبة ومشروعية إخفاء الصدقة. قال في الحديث: من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. سبعة يظلهم الله في ظله، وفي الحديث حديث عقبة بن عامر: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. كل امرئ في ظل صدقته في ذلك اليوم الذي فيه من الأحوال العظيمة والأهوال الشديدة، وتدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم بمقدار ميل، ويتفاوت الناس في العرق، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. قال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. قالوا: منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة الاستخفاء بهذه الصدقة. النفقة تكون باليمين، هو حريص على ألا يراه أحد وهو يتصدق، فأخفاها عن أبيه، أخفاها عن زوجته، أخفاها عن أمه، أخفاها عن أولاده، أخفاها عن زملائه وأصدقائه، أخفاها عمن يمشي معه، بل من شدة هذا الاستخفاء إلى هذا الحد تصدق بصدقة لم تعلم شماله ما أعطت يمينه، إلى هذا الحد مبالغة في شدة الاختفاء بهذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يا سبحان الله، هذا له أجر عظيم لأنه يدل على كمال الإخلاص، وهذا أبعد عن الرياء، والرياء أمره خطير لأنه يحبط العمل. قالوا مساهمة في بناء مسجد أو في حفر بئر أو شق طريق أو إعانة متزوجين أو كفالة أيتام أو إعانة فقراء ومساكين أو كذا وكذا، قالوا للمحسنين تفضلوا تبرعوا، المحسن الأول تبرع بكذا مليون وهذا بمليون، وهذا معهم تبرع بخمسين مليون، بائس مسكين وهو مرائي، حبط عمله وذهبت أمواله وقدم على ربه سبحانه وتعالى وهو مفلس، وكان من أول من تسعر بهم النار إذا كان مرائيا في أعماله. يذكره الله بنعمه فيذكرها فيقول ماذا عملت فيها، فيقول يا رب ما تركت شيئا مما تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت، يا سبحان الله بهذا التعميم، ما تركت شيئا مما تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت، بناء المساجد، كفالة الأيتام والأرامل وإعانة الفقراء والمساكين وشق الطرقات وبناء المستشفيات وحفر الآبار وسقي الماء والبرادات وإعانة المتزوجين، أموال طائلة أنفقها، وسع الله عليه وهو وسع، لكن ليس لله، وسع الله عليه وهو وسع، يده ما شاء الله مفتوحة لكن ليس لله. قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا فعلت، قيل له كذبت، ولكن فعلت ليقال جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه إلى إيش؟ إلى النار. فليحذر، فهذا الحديث فيه ترغيب في إخفاء الصدقة، والله سبحانه وتعالى هو القائل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الأفضل هو الإسرار بالصدقة، لكن لو كانت هناك حاجة ومصلحة في إظهار الصدقة فيستحب إظهارها. من استوى عنده الأمران، رجل ما شاء الله وفقه الله للإخلاص، فيستوي عنده الإسرار بها والجهر بها، رجل مخلص في عمله عنده سواء أنفقها سرا أو أنفقها علنا، ما يريد من الناس ثوابا ولا جزاء ولا شكورا، لكن رأى في هذا الموقف أنه لو أعلن بها وأظهرها كانت المصلحة أتم. لماذا؟ رأى الناس متقاعسين في فعل الخير، قيل يا عباد الله مثلا احفروا البئر، الناس تعبوا في الاتيان بالبوز بالاتيان بالماء بكذا، وهم يتقاعسون كل يقول غيرنا سيفعل، فأراد أن يحثهم وأن يشجعهم، فقام واعظ يعظ، فقام أمام الناس يقول إن شاء الله أنا أتكفل بخمسمائة ألف، هو على ثبات، فالناس ينظرون إليه، فلان الذي هو قدوة تبرع بخمسمائة ألف، فيتتابع الناس في إخراج الصدقة في هذا المشروع الهام أو تسقيف المسجد أو في فعل سقية ماء أو في شق طريق وهكذا، فهو يبدأ حتى يفتح الباب للآخرين. هذا لا بأس، يكون هنا الجهر بها والإعلان بها أفضل لما يترتب عليه من المصالح. وتعرفون الرجل لما جاء أولئك النفر من العرب عامتهم من ربيعة كانوا مجتابي النمار متقطعي الثياب عليهم أثر الحاجة والفقر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدقة، تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، فقام رجل وأتى بصرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت أمام الجمهور، أتى بصرة من دراهم ما استطاع أن يحملها من كثرة المال الذي فيها، ثم تتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى كومين من طعام وثياب ومال، قال من دعا إلى هدى من سن في الإسلام سنة حسنة كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. طيب هذا ما يتعلق بالصدقة المستحبة. طيب تفضلوا إلى هنا والحمد لله، تفضلوا.